ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 12 من شهر 5 سنة 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القوى المشتركة تعلن سيطرتها على الخويب غرب كردفان ومقتل 22 شخص وإصابة 60 آخرين في قصف بمسيرة لسجن الأبيض. مقتل 23 شخص في الفاشر خلال اليومين الماضيين بسبب القصف المدفعي واستهداف جديد بالمسيرات لبورت سودان وجبيت وعطبرة. خبراء اقتصاديون يحذرون من الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات مع الإمارات واستمرار تدفق السودانيين إلى تشاد. اعتقال صحفي في الشمالية ومتطوع في كادوغلي وتوقعات ببحث الأزمة السودانية خلال جولة ترامب إلى الخليج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة سيطرة الجيش والقوى المشتركة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، ونشرت القوى المشتركة مقطع فيديو من داخل الخوي أكدت فيه سيطرتها على المدينة. وكانت مصادر عسكرية أعلنت صباح اليوم عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة العيارة ومنطقة أم صميمة غرب مدينة الأبيض. وأضاف أحد قادة المشتركة في هذا الخصوص:
اليوم يوم الأحد بتاريخ 11 مايو 2025، استطاعت القوة المشتركة لحركات الدفاع المسلح إنها تفصل سيطرتها على محلية الخوي سيطرة كاملة وشاملة ولاية غربي كردفان. ده انطلاقة بداية لعملية عسكرية كبيرة جدا يقوم بها القوة المشتركة للدفاع المسلح والقوات المسلحة السودانية وكل القوات المساندة لها.
من جانبه قال الباشا طبيك أن معارك شرسة تدور بين أم صميمة والخوي، وأن قوات الدعم السريع كبدت متحرك الصياد خسائر في الأرواح والعتاد. كشف الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال كردفان الأستاذ أفضل منطلب عبد العال أن الهجوم الذي استهدف سجن الأبيض المركزي بواسطة طائرة مسيرة أمس أدى لمقتل 22 نزيل وإصابة أكثر من 60 آخرين. من جانبه قال مدير شرطة شمال كردفان أن الجرح جرى إزعافهم بالسلاح الطبي ومستشفى الشرطة، وأضاف في هذا الخصوص:
حتى الآن ممكن الناس المتوفين 19 والجرحى أكثر من 40، والإزعافات شغالة، السلاح الطبي، المستشفى الشرطة، كل القوات متواجدة لتأمين السجين والإسعاف الجرحى.
من جانبه اتهم الباشا طبيك مستشار قائد الدعم السريع كتيبة البراء ابن مالك باستهداف سجن الأبيض العنابر 10 و18 المخصصة للمعتقلين بقانون الوجوه الغريبة وبتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عن مقتل 9 مدنيين بينهم 5 نساء و4 أطفال وإصابة 7 آخرين بسبب قصف نفذته قوات الدعم السريع السبت على الفاشر. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك عن مقتل 14 شخص من أسرة واحدة بسبب قصف قوات الدعم السريع للمعسكر مساء الجمعة، وأضافت المراسلة الحربية للفرقة:
قصف أحياء من المدينة وبعض مراكز الإيواء ما أدى إلى استشهاد 5 نساء و4 أطفال في أعمار متفاوتة، إصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
وعلى الصعيد الأممي وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتان نيغوتا سلامي وصفت الوضع في أبو شوك وزمزم في شمال دارفور بأنه كارثي. وقالت في تغريدة على منصة إكس اليوم أن المدنيين محاصرون ولا يمكن للمساعدات أن تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، ودعت بشدة إلى وقف إطلاق النار وهدنات إنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. جددت الطائرات المسيرة استهدافها لمدينتي بورت سودان وجبيت في ولاية البحر الأحمر وعطبر في ولاية نهر النيل فجر اليوم. وقال شهود عيان أن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط 4 مسيرات في عطبرة، كما أسقطت عدد من المسيرات في بورت سودان وجبيت. وأفادت المصادر أن الطيران المسير استهدف قاعدة فلامينغو البحرية ومقر الدفاع الجوي. من جانبه أكد الصحفي عثمان هاشم في حديث لراديو دبنغا أنهم لم يرصدوا أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأضاف في هذا الخصوص:
مسيرات الليلة تفكت ما أصابت، بعض الأحياء وقعت فيها بواقي بتاعت ذخيرة زي الألاب زي الوحدة، لكن ما أصابت زول. بعد ضربة المطار الأولى دي من منطقة وشير الأسر نزحت، يعني المشي السواكن طلوا أغلبية الأسر جعلوا المطار جنبهم.
أعلنت قوات الدفاع المدني سيطرتها على حرائق مستودعات الوقود الاستراتيجية في بورت سودان والتي استمرت 4 أيام بسبب استهدافها بالمسيرات. من جانبه أعلن سفير تركيا لدى السودان أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية بالتعاون مع مديرية الغابات جمعت كميات كبيرة من الرغوة ومعدات مكافحة الحرائق الأخرى تمهيدا لإرسالها إلى السودان للمساعدة في إغماد الحرائق الأخيرة ببورت سودان. وقال الصحفي عثمان أن التيار الكهربائي عاد جزئيا إلى ولاية البحر الأحمر بعد انقطاع دام أسبوع بعد استهداف محطة بورت سودان التحويلية بالمسيرات، كما أكد انفراج أزمة الوقود في المدينة ونوه إلى تنفيذ الشرطة حملة ضبط واسعة في مناطق عديدة من بورت سودان طالت مئات المواطنين. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
كان في جهة السوق الشعبي أي شخص وجوده بقى وجود ما ضابط، حتى هذه اللحظة السلطات ما أكدت الحملات دي مقصود منها تزاع طويلة ولا متعاونين، لكن أكثر من 300 شخص في قسم ديمارب جابوهم قسم ديمارب، بعض منهم في أجانب. يعني
اعتقلت قوة أمنية صباح اليوم الأحد الصحفي منير التريكي من منزل أسرته بمنطقة نوري التابعة لمحلية مروي بالولاية الشمالية واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي جنوب كردفان اعتقلت الاستخبارات العسكرية بكادوغلي أمس عضو غرفة طوارئ كادوغلي مهدي حماد كودي. أعلنت الإمارات إعفاء السودانيين من الغرامات المتعلقة بتصريح الإقامة وأذونات الدخول. وفي سياق آخر أعرب السفير الصادق المقلي عن استغرابه لقرار وزارة الخارجية السودانية باستمرار عمل القنصلية السودانية في دبي على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإغلاق السفارة والقنصلية. وأوضع في حديث لراديو دبنغ أن العلاقات الدولية تكفل في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية رعاية المصالح عبر دولة أخرى. وأضاف: لو أن القنصلية واصلت عملها بشكل عادي فهذا يعني أن قطع العلاقات غير مكتمل، ووصف ما يجري بأنه تخبط. وحول استمرار صادر الذهب قال السفير الصادق المقلي أن القطاع الخاص لن يتأثر بقطع العلاقات، متوقعا استمرار الذهب بواسطة التجار إلى دبي. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى لو تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين في حسب رعاية المصالح، بمعنى إنه الدولة دي يعين دولة في منطقة تمثيل لرعاية مصالحها، المفترض وزارة الخارجية بتعين دولة في الإمارات ترعى مصالحها. إذا القنصلية شغالة بالسفير وبتعامل مع الخارجية عادي، دي معناها ما في خلل في موضوع قطع العلاقات ذاته.
توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات إلى آثار اقتصادية وسياسية كبيرة على السودان على المدى القصير والمتوسط. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنغا أن قطع العلاقات سيؤثر على التجارة وحركة الواردات والصادرات وسلاسل الإمداد، مبين أن السودان يعتمد على الموانئ الإماراتية للاستيراد والتصدير. وقال أن اللجوء إلى الموانئ السعودية والمصرية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وأوضح أن صادرات الذهب الرسمية وغير الرسمية ربما تتأثر، وأشار إلى آثار محتملة على واردات المواد البترولية عبر شركات إماراتية. مما يمكن أن يؤدي إلى نقص الوقود وارتفاع أسعاره. وأضاف في هذا الخصوص:
مثلا في المسألة بتاعة التجارة وحركة الصادرات والواردات، ده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة يعني في سلاسل الإمداد بالنسبة للسودان، لأنه السودان بيعتمد على المواني الإماراتية مثل جبل علي مثلا.
من جهة أخرى، أشار البروفيسور حسن بشير إلى خسائر متوقعة في جانب الأوراق المالية المملوكة للسودان في سوق دبي، بجانب تأثر فروع الشركات والبنوك السودانية في الإمارات، فضلا عن الآثار المتوقعة على التحويل عبر تطبيق بنكك الذي يتبع لبنك الخرطوم المملوك جزئيا للإمارات. ونبه إلى آثار محتملة على تحويلات السودانيين في الإمارات والذين يزيد عددهم 100,000، وقال أن الإمارات من أكبر المستثمرين في القطاع العقاري والزراعي، مبين أن قطع العلاقات سيؤدي إلى توقف الاستثمارات وتوقف المعونات الإنسانية التي قد تؤثر على القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
الإمارات من أكبر المستثمرين في السودان، خاصة في قطاع الزراعي وقطاع العقارات. مشاريع أيضا زي ميناء أبو ظبي ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، أيضا حتتوقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الإمارات، ودي كانت كبيرة برضو لا يستهان بها، وأيضا قد يتأثر القطاع الصحي الغاصي.
من المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة خليجية غدا الاثنين تشمل الرياض والدوحة وأبو ظبي على التوالي، كما سيشارك في اجتماع قمة مع قادة دول الخليج لبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات إلى جانب ملفات الأزمات في المنطقة. وأعرب عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني عن أمله في أن تسهم جولة ترامب الخليجية للدفع في اتجاه استئناف جهود تسيير التفاوض عبر منبر جدة برؤية أكثر شمولا وفعالية. قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري أن الوضع في السودان بات شديد الخطورة، حيث يجري تدمير ممنهج لمقدرات الدولة والبنية التحتية، مشددا على أن الحلول العسكرية أثبتت فشلها، وأن المسارات السياسية والسلمية تبقى الخيار الوحيد لإنقاذ البلاد. وأوضح أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الحرب الدائرة وتعيد الاستقرار إلى السودان. رحب اللاجئون السودانيون بمعسكر ملح وكونونغو في شرق تشاد بقرار وزارة الصحة التشادية القاضي بالترحيب باللاجئين الحاملين مؤهلات في مهنة الطب والصيدلة والتمريض للعمل بالمؤسسات الطبية بتشاد. وفي الطينة الحدودية، تبرع والي ولاية فيرا في شرق تشاد بأكثر من 100 خروف وكميات كبيرة من المواد الغذائية للاجئين الفارين من أحداث الفاشل الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، بدأت عملية التصوير لبطاقات هوية اللاجئ يوم الخميس الماضي بمعسكر جاجا في إطار العين الأولى التي تشمل 3 معسكرات، بدأت في مخيم كوشانجين وستنتقل من جاجا إلى معسكر فرشنة. استأنفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توزيع الحصص الغذائية في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين بأثيوبيا الأسبوع الماضي بعد تأخير أكثر من شهرين بسبب مخاوف أمنية على الطرق. وأوضح مصدر من المعسكر أنه سيحصل كل فرد على حصة كاملة تبلغ 8.5 كيلو جرامات من الأرز، مكملة بذلك الحصة الإسعافية التي تم توزيعها سابقا بقيمة 5 كيلو جرامات لكل فرد. كشفت لجان مقاومة أبو قوتة بولاية الجزيرة عن تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل مستنفرين داخل مدينة أبو قوتة، وأشارت في بيان لها أمس إلى شكاوى من وجود قوات داخل المنطقة تتحرك بمواترها وأسلحتها، مطالبة بإخراج جميع المسلحين إلى خارج المدينة، ونبهت إلى حالة الفوضى وانعدام الأمن التي تشهدها المنطقة بجانب انتشار السرقات في السوق خاصة لألواح الطاقة الشمسية ونهب عدد من الدكاكين. الخبر الأخير في النشرة: كشف وزير التعليم العالي محمد حسن دهب عن تدمير جميع مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم بجانب نهب وحرق متعم الطال وثائق رسمية وإرشيفية. وقال الوزير أن حجم الدمار الذي أصاب مبنى الوزارة جراء استهدافها من قبل الدعم السريع قدر بأكثر من 50 مليون دولار، مشير إلى احتراق مبنى الوزارة بنسبة 100% ومبنى الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بنسبة 60%. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في الحلقة الثانية من برنامجنا عن الجيش ودوره في تهديد الديمقراطيات، وبناخذ الجيش السوداني نموذج. وضيفتنا الأستاذة فتحية البشاري، ناشطة وباحثة وذات خبرة سياسية طويلة في العمل السياسي، وليها يعني نظرة خاصة للجيش السوداني ومتابعة تاريخه وعلاقته بالسياسة طوال هذه الفترة. طيب أستاذة فتحية، يعني نبدأ من التربية حقة الجيش ذاته، لكن قبل ما نمشي لها نقف شوية في كلامك انت حول الضعف الأحزاب السياسية. مش كده بس، يعني ما دارين نرجع كثير لتاريخ السودان، نخش في مغالطات تاريخية، لكن يعني الشاهد إنه الأحزاب السياسية هي اللي بتمشي تنادي الجيش من أول مرة، هي نادته قال لي تعال أمسك السلطة. ف يعني أنت بتقول شنو في هذه التفصيلة؟
فعلا زي ما ذكرت إنه هشاشة القوى المدنية هي سبب رئيسي في تدخل الجيش في العمل السياسي. ولما نلاحظ اللي بيحصل في السودان، القوى السياسية مرات بتكون هدفها في حكم البلاد أقوى من مبادئها واحترامها للديمقراطية الأصل، هي موضوعة في مشروعاتها المقدمة للمواطن السوداني التي يعني على ضوءها إنه يختار المواطن المشروع المناسب وينتخب. طيب بنجد إنه للأسف في مجموعة في السودان من القوى المدنية وقيادات القوى المدنية عندها علاقات ممكن نقول أسرية، عندهم علاقات زمالة، علاقات بتاع الجيل، مجايلة. مثلا بنجد إنه نميري، ترابي، مثلا صادق المهدي، بنلقى نزل عندهم علاقات، يعني بيدرسوا مثلا مع بعض في حنتوب، في وين بيتلاقوا، بيكونوا شلة بتاعت نخبة كده متعارفين بغض النظر عن التاني موقع وين. لما تجي الديمقراطيات ويحسوا ناس القيادات السياسية إنه الديمقراطية آيلة للسقوط أو في مشكلة حاصلة، لا بيقوموا طوالي بيتعاملوا مع المؤسسة العسكرية، وده حصل طبعا في نظام عبود. سلموا الحكومة للجيش باعتبار إنه الجيش ممكن يحميها، أو هم شبه فشلوا في إدارتها وما عارفين هنا أمهم بيرتكبوا جريمة كبيرة جدا، لأنه بيفسحوا مجال لقوة عنيفة بتمتلك العنف والسلاح. وطبعا هنا ما في رادع بعد ده، لأنه هو لقى فرصة، لأنه وجد فرصة من السياسيين. دي واحدة. الحاجة الثانية زي ما ذكرت العلاقات اللي قاعد تكون بين قيادات القوى السياسية والقوى العسكرية، لأنه في فترة من الفترات تكونت نخبة سياسية، والنخبة السياسية دي للأسف في جزء منها هو نخبة عسكرية أصلا، وبقت التداول بيناتهم. طبعا الكلام ده في ناس حتشوفه غريب، لكن ده في الباطن هو ده الحاصل. بيكون في علاقات بيناتهم وتواصل، وبالتالي هم ما لا يروا انه تغيير السلطه من هنا لهنا دي مشكله كبيره، يعني لانه بيتعارفوا، لانهم عندهم تواصل. دي واحده من الاشكالات، العلاقات الزي دي مشكله واحده. الحاجه الثانيه انه القوى السياسيه في السودان عندهم التشاكس والرهبة تحت التنافس بيناتها اكبر من روح انه يقدم للشعب السوداني هو عايش شنو. ولو لاحظنا يعني لو الناس رجعت للجمعية التأسيسية الشكل بتاع الشحن والمناكفات، ويخرج الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية، يجوا تحصل مشكلة ما بين الاتحادي ما بين الحركة الإسلامية. فالمثل الجيل ده، الجيل اللي نحن نتكلم عنه ده، كانت تنافسية بيناته كبيرة جدا أكثر من إنه يراعي مصلحة الوطن.
يعني يعني أنا دا أضيف ما دا أقاطعك معليش، يعني هي مش تنافسية ساي، هي يعني عدم الإحساس بالمسؤولية. يعني أدوا انطباع بأنه زي الطلبة المتشاكسين في الفصل كده، لو دارين الألفة ولا دارين الأستاذ يجي يعني يمسك الصوت يجلد واحد ولا يكهرهم عشان أي زول يقعد في محله. فالمشاكسة دي يعني هي قامت في حدود محددة فاتتها، وللدرجة هددت بتخريب النظام كله، يعني فكرة النظام السياسي كله.
وهنا عندي وجهة نظر خاصة، يعني ما من الكتب، دي وجهة نظر خاصة بي أنا. يعني بفتكر إنه قيادات القوى السياسية كلها ممكن نقول 100% هم ذاتهم نخب، وممكن تقول عندهم امتيازات. يعني هم ما جايين من القاع مثلا، أو فقراء كانوا، أو ناس لهم إحساس بقضية الهامش أو قضية السودان بنعتبره دولة طبعا معظم أهل هامش، يعني بنسبة التعليم والعمل والدخل القومي وكذا. فبنجد إنه قيادات الأحزاب السياسية بتضع مشروعات هي نظرية أكثر من إنها هي محسوسة بالنسبة لهم، لأنه أغلبهم هم أساسا نخب، يعني درسوا في معظم، يعني درس خارج السودان في فترة ما كان في ناس بيقدروا يطلعوا خارج السودان أصلا. وبالتالي تعاملهم مع السياسة هي ممكن نقول هي عبارة عن فن، أو هي بالنسبة لهم تكملة لصورة، يعني لصورة إنسان درس وتعلم في الخارج ومن أسر محددة ونال قسط من التعليم يختلف من الآخرين. الحتة بتاعت إنه القيادات، أرجع لقيادات القوى السياسية، معظم يعني رؤساء الأحزاب، الأمين العام وغيره، هم نخب يعني في من نقول من الطبقة المخملية، يعني إذا ده ممكن. هم عشان كده ما عندهم إحساس بالمواطن، ما عندهم إحساس بوجع المواطن بشكل حقيقي زي الشخص النشأ يعني من نفس البيئة. وبالتالي بيكون هم تعاملهم مع الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان شكل من أشكال الصورة الجميلة، يعني أو اللوحة، حتى تكتمل اللوحة بتاعت خريج القانون وخريج الاقتصاد وهو رئيس حزب وبضع مشروع للناس ويمشي للجمهور يهلل ويكبر. فكانوا بعيدين جدا من المواطن. وبالتالي لما نقول دارين ديمقراطية وتحول مدني حقيقي، بالنسبة لهم هم في كل الحالات عايشين تحول مدني، حتى يعني ديمقراطية، حتى لو كان في عسكري حاكم، لأنه العسكري يكون صديقه أو متزوجين أو يعني في علاقات بيناتهم. وبالتالي دي واحدة من الإشكالات، إنه الخطوط ما واضحة يعني ما بين السياسيين والعسكريين في السودان، في تماهي
يعني بيناتهم. ممكن أشرح كلامك ده بأنه قادة الأحزاب السياسية وال يعني الشرائح القيادية في الأحزاب السياسية، حتى إذا جاء حكم ديكتاتوري يعني يقودوا العسكر، هم مصالحهم لا تتضرر كثيرا من هذه الديكتاتورية.
نعم لا يتضررون، لأنه في قبل في حاجة ذكرتها في حكاية النخبة العسكرية وبعدها تتحول لنخبة سياسية، دي مهمة النقطة دي نتكلم فيها. النقطة بتاعت إنه العساكر بنحكموا لفترات طويلة، هم بيتحولوا بعد ده بيبقوا نخبة سياسية بدلا عن إنه هم كانوا نخبة عسكرية. وبعد ده تتكون المملكة السياسية. المملكة السياسية دي هنا بتظهر لنا بشكل واضح كيف التماهي ما بين بعض القوى المدنية وما بين العساكر. ودي للأسف دي الحاجة اللي بتمد من عمر الحكم العسكري، لأنه العساكر لوحدهم لا يستطيعون الحكم، يعني يريدون مدنيون دبلوماسيون مجموعة من المدنيين اللي ساعدوهم في الحكم، لأنه هم زي ما ذكرنا قبل هم ما جاهزين للحكم أصلاً. التماهي بتاع بعض القوى المدنية المؤمنة بمبادئ الديمقراطية ده القاعد يساعد العساكر في إنهم يستمروا في الحكم ويطمعوا في الحكم. وزي ما حسي إذا تكلمنا عن الوضع الحالي في السودان ده بيظهر جلي جدا، إنه في لحظة من اللحظات المؤسسة العسكرية اللي هي فقدت شرعيتها بتعطيل الدستور أو بتعطيل الوثيقة الدستورية، بالانقلاب اللي حصل 25 أكتوبر، بعدم انصياع للقوى المدنية حكومة حمدوك، الحاجات الثلاثة اللي حصلت دي بتجعل من المؤسسة العسكرية إنها هي خرقت القانون وإنها هي لا تمثل الشرعية، ناهيك عن شرعية سياسية، شرعية العسكرية ذات نفسها هي لا تمثلها لأنها خرقت كل القوانين. بالرغم من كده بنجد في مجموعة من القوى السياسية وضعت يدها مع المؤسسة العسكرية وأصبحت تتكلم عن حروب كرامة، عن دفاع عن المؤسسية، دفاع عن السيادة، ودي واحدة من المشاكل. نحن محتاجين غير إنه نضع قوانين صارمة عشان تجعل المؤسسة العسكرية تنصاع، محتاجين برضو نضع قوانين صارمة للقوى المدنية التي تتماهى مع العسكريين، وبالتالي ممكن يكون في حزب يجمد أو يشطب من قائمة الأحزاب، لأنه الحزب ده حزب غير مدني يؤمن بالعسكرية، وبالتالي هو يفقد حقه في التمثيل المدني للمواطن.
نعم. طيب أستاذ فتحية، يعني زمان أنا مذكر في الديمقراطية الثالثة اللي هو لما تمت الإطاحة بنميري، الأحزاب والمؤسسات قاموا وقعوا ميثاق سموه ميثاق الدفاع عن الديمقراطية، لكن لما جاء انقلاب الكيزان، انقلاب الجبهة الإسلامية في 89، الميثاق ده ما تم تفعيله، ما اشتغل. تفتكري ليه؟
أولا أنا أفتكر القوى السياسية ذاتها في الفترة ذات لما جاءت 89 هم كانوا في أضعف حالاتهم، كويس. الحاجة الثانية الدفاع عن الديمقراطية دي ذاته ما يكون في جهاز أمني، والجهاز الأمني مفروض يكون في مجموعة، ده الدور اللي هنا اللي أنا قبل قلت لك الدفاع، المؤسسة العسكرية عندها دور في الدفاع عن الأمن الداخلي، يعني في المفروض جهاز من المؤسسة العسكرية نفسها بالتعاون مع الأمن ومع مجموعة من المدنيين الموقعين هم المفروض يحموا الديمقراطية أو الانقلاب على الديمقراطية، والمجموعة المدنية المفروض كانت تعمل شنو، تطلع مظاهرات أو يعملوا اعتصام، ده الدور اللي كان مفروض يقوموا به المدنيين في حماية الديمقراطية. المجموعتين ديل ما قاموا بدورهم للأسف، لأن المجموعة المدنية أصلاً كأنها هي عايز تقول أنا الموضوع ده غلبني وخلاص، خلينا نشوف العساكر بيعمل شنو، كانوا لسان حالهم بيقول كده، كانوا كان في اتفاق غير مكتوب يعني في المسألة دي. أما بالنسبة للعسكريين وناس الأمن المفروض هم يقوموا بحماية الديمقراطية، هم للأسف الجبهة الإسلامية أو الحركة الإسلامية اشتغلت فيهم شغل كبير جدا، وتم تغيير العساكر بمجموعة من الحركات الإسلامية، يعني مجموعة من أفراد الحركات الإسلامية هم كانوا عبارة عن جنود وعبارة عن ضباط وعبارة عن ناس أمن، وبالتالي هم كانوا خادمين للمشروع الجديد، وطبيعي إنه ما يقوموا بالدور بتاع الحماية.
نعم. طيب نحن يعني هنقوم نتوقف هنا لأنه فضل دقيقتين، إذا فتحنا موضوع يعني ما هنعالجه بشكل يليق، لكن يعني هنجي تاني ونواصل الفكرة دي، لأنه أسدي نص ساعة أفتكر معك كفاية عشان نناقش موضوع كبير زي ده، فتوعدينا بأنه تدينا من زمنك تاني يعني عشان نقوم نكمل، وبعد ذاك يعني نشوف يعني النهاية بتاعت هذه المعالجة لموضوع العسكر
إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.